الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى بتأمل من أوله إلى آخره، فلم أجد سبيلا يصل منه العبد إلى مرضات الله سبحانه وتعالى أقرب وأقصر من سبيل التذلل بين يديه والتبتل والتضرع على أعتابه. ولم أجد سببا يقطع العبد من ربه ويحجبه عنه ويبعث غضب الله سبحانه وتعالى عليه كالاستكبار على الله سبحانه وتعالى. وتأملت ما في كتاب الله عز وجل من نذر ومن تهديدات، فلم أجده في آية من الآيات يهدد عاصيا أو ينذر إنسانا زلت به القدم في ارتكاب محرم، ولكنه وجدت يهدد ويبالغ في التهديد المستكبرين في هذه الحياة الدنيا. تأملوا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وتأملوا في قول الله سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وانظروا إلى قوله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وانظروا إلى قوله عز وجل: قيل ادخلوا أبواب جهنم فيها فبئس مثوى. وكم يكرر بها فبئس مثوى المتكبرين. وتأملت في صلاة أن الذي ينجرف عصه بسائق من تيه واهتياج غرائزه التي بين جوانحه لابد أن تدفعه خطيئته إلى الألم والندم والتذلل، أن يتوب الله عز وجل عليه. والله عز وجل تواب أجل، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما المتكبر فمن هو؟ هو إنسان أقبل إلى نعم الله سبحانه وتعالى التي أكرمه الله عز وجل فجعل منها سببا لتهي على المنعم سبحانه وتعالى، أكرمه الله عز وجل فجعل من عافيته سببا لتكبره على من أعطاه هذه العافية. أكرمه الله سبحانه وتعالى بمال فجعل من نعمة المال التي أكرمه الله عز وجل بها سببا لتكبره على الله عز وجل وإعراضه عنه. أكرمه الله سبحانه وتعالى بقوة فجعل من القوة التي هي قوة الله متعه الله عز وجل بها سببا لعتوه واستكباره على الله وإعراضه عن وصاياه وأوامره ونواهيه. ولا أتصور أن في جرائم الكون كله جريمة أشنع من هذه الجريمة، أن تصلني حظوة من الله سبحانه وتعالى لم أكن أملكها ولا أملكها، وبدلا من أن تكون هذه الحظوة سبب تقرب مني إلى الله، سبب شكر مني لله عز وجل، أجعل من هذه الحظوة حظوة سببا لإعراضي عن الله عز وجل وسببا لاستكباري عليه. فإذا نصحني الناصحون سخرت بنصائحهم، وإذا ذكرني المذكرون أعرضت عن تذكرتهم، ومهما طافت بي النذر في حياتي الدنيا آتية من عند الله توقظني تنبهني تحذرني أعرض عن هذه النذر كلها. ما أتصور أن في الكون جريمة أشنع وأسقط من هذه الجريمة. هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة ينبغي أن يكون ماثلا في بصائرنا وأمام أبصارنا دائما، وينبغي أن نعلم من ذلك سنة إلهية ماضية في عباده، بل إن في ذلك سننا لا سنة واحدة. من أبرزها وأهمها أن المجتمع الذي يشيع فيه المستكبرون على الله سبحانه وتعالى الذين هذا شأنهم، فلا شك أن غضب الله عز وجل سيحيق بذلك المكان الذي يشيع فيه أولئك الناس. وحتى لو وجد بين ظهرانيهم البعيدون عن نهجهم السائرون على صراط الله المنضبطون بأوامره عز وجل، فلا بد أن يصيبهم في الدنيا رشاش من غضب الله سبحانه وتعالى على أولئك المستكبرين. فإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى تلك البقعة ببعض المصائب فلا بد أن تتسع هذه المصائب لتشمل الصالحين أيضا الذين يعيشون بين ظهرانهم. إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى تلك البقعة بشيء من الشدائد فلا بد أن تمتد آثار هذه الشدائد حتى إلى كثير من الصالحين الذين يعيشون بين ظهرانهم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ ومن سنة الله سبحانه وتعالى أو من سننه أنه يربي عباده فيبعث عليهم عندما يستكبر فيهم من يستكبر سياط تربية، وسياط التربية من شأنها أن توقظ الإنسان إلى شأنه وأن توقفه عند حده. ذلك لأن المصيبة إذا استحكمت بالإنسان تنبه منها إلى حدود قدراته واستيقظ بسببها من سكرته، فالمأمول أنه يرعوي في هذه الحالة، والمأمول أنه ينزل عن برج كبريائه الزائف ليقف مع عباد الله سبحانه وتعالى موقف التبتل وموقف التبرع مما كان يعتز به من حول وقوة. هذا هو المأمول. ولكن عندما تترى السياط الإلهية لطيفة تنذر تحذر ثم تعود فتنذر وتحذر ولا من مستجيب لهذه النذر ولا من ملفت إلى هذا البيان، فإن النذير للآخر لابد أن يصائب مهلكة وإلى شدائد مرعبة. وأقول لكم إن هذه الشدائد لا تلتقط هؤلاء المستكبرين وحدهم من تلك البقعة، بل تجتاحهم وتجتاح معهم من كانوا يعاني ومن كانوا يتقل ظهرانيهم. هذا في دار الدنيا، الله يحشر كلا على نية وطبق النهج الذي كان يسير عليه. أقول هذا بين يدي الشدة التي ذقنا قدرا كبيرا من آثارها ونتائجها في العام الماضي، وها هي ذي تطل علينا في هذا العام أيضا. هذه الشدة أيها الإخوة أثر من آثار السنن الإلهية، وكلكم يقرأ قول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا تضرعوا ومزقوا كبرياءهم الزائفة عندما رأوا بأسنا. ولكن مر العام الماضي ولم نجد أثرا لنزول المستكبرين عن كبريائهم، لم نجد ظاهرة تدل على أن المستكبرين أعلنوا أنهم كانوا مخطئين، كانوا تائهين، وقد آن لهم أن يرعوا وأن يتوبوا. لم نجد أثرا لذلك. الشيء الذي يخيف أن يتلو النذير النذيرة وأن تمتد المصيبة وتتضاعف وأن تشتد الشدة وأن يعم أثرها. فهل من متأمل في النتائج؟ هل من متدبر له؟ والعقل يخاطب الكبر، يقول العقل للكبرياء الزائفة: ويحك إنها سكرة، وإن السكرة تري الحق باطلا والباطل حق، إن السكرة تعمي البصر، إن السكرة تجعل الرجل الضعيف الهزيل الضعيف يخيل إليه أنه قوي يناطح الدهر بقوته. هكذا يقول العقل لكبرياء المتكبر. وما أظن إلا أن العقل يخاطب كبرياء المتكبرين الآن، وما أظن إلا أنه يسائلهم قائلا: أرأيتم لو أنكم ركبتم رؤوسكم بكبريائكم هذه فلم تعترفوا جهرا بأن عليكم أن تمثلوا في محراب العبودية لله وأن تصطلحوا مع الله عز وجل من جديد؟ إن أردتم أن تركبوا رؤوسكم في هذا، ماذا عسى أن تفيدكم كبرياؤكم إذا استبد بكم الظمأ وأصبح ماؤكم غورا؟ إذا استبدت بكم الحاجة الماسة إلى لقمة تأكلونها، إلى جرعة شراب تبتلعونه ثم لم تجدوا في الأرض ما يسوغ لكم هذه اللقمة من نبات، ولم تجدوا لا في باطن الأرض ولا ظاهرها كأسا من الماء النمير يرويكم من ظهر، ماذا عسى أن تصنع بكم كبرياؤكم؟ إذا كانت هذه الكبرياء تحل المشكلة فلا بأس أن يبقى المتكبر يمتطي كبرياءه إلى تلك الغاية المنشودة، وها نحن نتبعهم في ذلك. ولكن هل هنالك من سبيل إلى هذه الغاية؟ هكذا يقول العقل للجاحد وللمؤمن، للمتكبر وللتائه وللفاسق وللعاصي وللطائع. وهذا معنى كلام الله عز وجل، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. حدثني أناس مسؤولون يباشرون هندسة الري عن البقايا القليلة القليلة الباقية من هذا الماء العذب النمير الذي تشربونه، هذا الماء الذي تسمونه الفيجة، بقية لا تكاد تصل إلى الربع. ترى ما الذي سيحدث إذا جاء هذا العام تكرارا للعام الماضي؟ أنا أقول وأقول من منطلق عقل هو الجامع المشترك بين الناس جميعا، إذا كان هنالك سبيل يغنينا عن الالتجاء إلى الله ويبقي لنا هذه البقية من الماء ويجعلنا نطمئن إلى أن مزروعاتنا ستمتد رحمة الله عز وجل بنا في حاجتنا إليه، وأن المياه التي نحتاج إليها لشربنا سيبقى القدر الضروري من ذلك أيضا مستمرا لنا. فنحن نعرض عن كل شيء ونسكت، ولكن ها هو ماضي مر وقد طرق المستكبرون كل الأبواب فلم يسعفهم ولا باب من تلك الأبواب، طرقوا باب الوسائل الاستمطارية الاصطناعية العلمانية، فماذا أجدتهم تلك السبل؟ طرقوا فيما أعلم وسائل كثيرة أخرى فما أجدتهم تلك السبل شيئا. ولقد علمت أن هنالك تفكيرا في أن يعمد الخبراء إلى مياه الصرف الصحي فيكرروها ثم يكرروها ثم يكرروها وصحة لسق الزروع بل لشرب الإنسان. أنا أعجب، أيهما أقرب وأيهما أكثر اتفاقا مع العقل؟ أن نعمد فنبدأ مشروع تكن لها ثم تكريا لها استعانة بالخبراء من الشرق والغرب وهنا وهناك، ثم نعود فنزدردها ونشربها ونحن نتخيل القذارة التي فيها، أم أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونستنزل وعده الذي وعد؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيهم أقرب؟ كلنا يعلم الجواب، إلا أن شيئا واحدا يبعد هذا الطريق الثاني هو حجاب الكبرياء. كيف ترضى كبرياؤنا أن نعمد إلى مياه الصرف الصحي ونفكر في أن نكرر هذه المياه ثم نعود فنشربها، كيف ترضى كبرياؤنا بذلك؟ ثم لا ترضى كبرياؤنا أن نذل لمولانا ولربنا وخالقنا بكنا الذي نحن أمر لا يمكن بشكل من الأشكال أيها الإخوة. ومن الذي ينبغي أن يستغفر؟ الذين ينبغي أن يستغفروا هم المتنكرون، هم التائهون، هم الذين كانوا إلى الأمس القريب مستكبرين على الله عز وجل. قيل لي في العام الماضي فليقم الشيوخ والمصلون صلاة الاستسقاء في مساجدهم، وتأملت وكأني بملائكة الله تسخر من هذا الكلام العجيب. قلت إن هذه الشدة لم تنزل بنا بسبب هؤلاء الذين يسمون الشيوخ أو المصلين أو الراكعين، لو كان المجتمع مليئا بهم وحدهم لما وقعت هذه الشدة. إن سبب الشدة يتمثل في استكبار المستكبرين على الله، في مجاهرة العصاة بمعصية الله في الليالي الكثيرة المتطاولة هنا وهنا وهناك. ولو أن العاصي استتر بمعصيته للقي ربا كريما غفورا، لكن المجاهرة بالمعصية والمجللة بالكبرياء هي سبب هذه الشدة. هؤلاء الذين يجب أن يستغفروا ربهم، أما أن يتوسط المستكبرون على الله إلى الله بالمتدينين المتبلين فهذا أمر عجيب جدا. اذهبوا يا أيها المتبتلون المتدينون فاطرقوا لنا أبواب الله أن يغدق علينا نعمه وأن يكرمنا بالري، أما نحن فإننا مجتمعون في أبراجنا العاجية لا نستطيع أن نتخلى عن كبريائنا. اذهبوا أنتم فاستغفروا ربكم وخاطبوه كما هي عادتكم في مساجدكم لكي نجني ثمرات استغفاركم نحن. هذا منطق أيها الإخوة؟ هذا ليس منطق. صلاة الاستسقاء كما شرعها الله وكما علمنا إياها رسول الله ينبغي أن تكون على مستوى البلدة كلها، ينهض بها كل من في تلك البلدة، ولها مقدمات لعلها سر نتائجها. أن يصوم أهل تلك البلدة 4 أيام، وأن يتوبوا جميعا إلى الله، وأن يردوا المظالم، ثم يخرجوا أذلة متبتلين متضرعين. وأنا قلت وأقول أنا أضمن أن الله سبحانه وتعالى سيبدل هذا العسر يسرا، أنا أضمن، لأنني واثق بأن الله صادق في وعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تتولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تنفس الهم عن المهمومين، وأن تحسن خلاص المسجونين، وأن ترفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ألهمهم الرجوع إلى رحابك، اللهم ألهمهم صدق التوبة إليك، اللهم ألهمهم أن يعودوا فيصطلحوا معك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الهادي، اللهم إنك أنت الهادي. نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء أن تهدي عبادك التائهين الضالين المستكبرين، وأن تلهمهم وتلهمنا جميعا الرشد يا مولانا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين، وأقدره على ذلك كله بتوفيق من لدنك وحماية من عندك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.